الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو 34 من كتاب البيوع باب الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، والاغتصاب مثله، واصطلاحا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. والأصل في تحريم من الغصب والكتاب والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله عنه معرض. والإجماع قائم على عدم أخذ مال الناس بالباطل. وصور الغصب: التعدي وهو مجاوزة الحد والحق، والإتلاف والاختلاس أخذ الشيء مخادعة، السرقة هو أخذ المال غير من حرز، الحرابة تقطع في الطريق. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 راضين. واتفق عليه ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الغصب، فجاء بنحوه عن عائشة، وقوله طوقه أي حمله إلى 7 راضين، وقيل يجعل على عنقه كالطوق. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري. والترمذي وسمى الضارب عائشة رضي الله عنها، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه ساق المصنف الحديث لبيان أن من غصب شيئا أو أتلفه فإنه يضمنه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يضمن والصحيح الضمان. واستدل على الضمان بقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد تقدم. قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وقال إن البخاري ضعفه. من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح، شريك ضعيف وأبو إسحاق مدلس، وعطاء لم يسمع من رافع، وضعف الحديث الشافعي والبخاري وموسى بن هارون كما نقله عنه البيهقي في الصغرى. قال ويقال بأن البخاري ضعفه نقله الخطابي وغيره. وأما الترمذي قال: سألت محمدا عن هذا الحديث قال حسن. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: رجل من الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض أرس أحدهما فيها نخلا والأرض الآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود وإسناده حسن. خرجه أبو داود الترمذي بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد، إلا أنه علل بالاضطراب، فقد أخرجه البيهقي في الكبرى مرسلا، وأخرجه مرسلا عن عروة مالك، وأيضا أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وآخره عنده أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. ساق المصنف الحديث لبيان أن من غصب قوما أرضا فزرعها فليس لماله ضمان، والحديث ضعيف لضعف الشريك والانقطاع بين عطاء ورافع عن عنت أبي إسحاق، ومع ذلك فقد احتج العلماء بالحديث وقالوا: من غصب أرض قوم فبنى أو زرع فيها أن ليس له شيء مما بناه وزرعه، لأنه في حق غيره وحكموا له ما لزمه من النفقة ونحوها. وهذا قول لبعض أهل العلم من باب أن لا يظلم إن كان قد ظلم، لما في مسند الإمام أحمد: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وذهب بعضهم إلى أن لا شيء له، لأنه بنى وزرع بغير إذن من المالك، والذي يظهر الله أعلم أنه وإن كان قد ظلم فلا يظلم. فمن زرع في أرض قوم أو بنى فيها ثم ردت إليهم أرضهم فإنه يلزمهم ما أنفق من المال على الأرض، إلا إذا عمل شيئا لا نفع لهم فيه، هذا نعم، أما إذا كانوا سينتفعون به أدون له حقه. قال رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر: بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبين حرمة الغصب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أعظم المواقف وأشرفها. هذه طريقة أهل الحديث، يعني نأخذ باب في مجلس يسير، أما لو كان على طريقة الفقهاء لابد أن تذكر الأقوال و نحو ذلك. وكل خير الذي يستطيع التلمذ على طريقة أهل الفقه. أهم شيء يستمر في الخير على طريقة أهل الحديث، يستمر في الخير.